بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. استعمال اللفظ وإرادة الخاص. طبعا اللفظ تارة يستعمل في معناه الموضوع له، ويكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا، وأخرى يكون مستعملا في غير ما وضع له من معنى، ويكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. أما يعني إذا لم يكن اللفظ مستعملا فيما وضع له من معنى، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. هذه المسألة واضحة. ولكن أحيانا توجد للمعنى حصص متعددة. على سبيل المثال، من قبيل معنى الرقبة، له حصة مؤمنة وحصة فاسقة وحصة كافرة. مثلا من قبيل الماء، له حصة مثلا ماء الفرات وحصة أخرى ماء دجلة، حصة ماء بئر، حصة ماء بحر، إلى آخره. فحينئذ إذا كانت لللفظ حصص للمعنى حصص كثيرة، واستعمل اللفظ في بعض هذه الحصص، فهل يكون الاستعمال استعمالا مجازيا أو أن الاستعمال استعمال حقيقي؟ نقول في هذه الحالة إذا كانت باللفظ حصص متعددة، كلفظ الرقبة مثلا، فحينئذ توجد لدينا حالتان. الحالة الأولى أن نستعمل اللفظ بمفرده في تلك الحصة، نستعمل لفظ الرقبة بمفرده في الرقبة المؤمنة. نقول مثلا، يأتي الدليل يقول اعتق رقبة، والمقصود هو حصة الرقبة المؤمنة خاصة، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن اللفظ لم يوضع للخاص، لفظ الرقبة لم يوضع لخصوص المؤمنة، وإنما وضع لمطلق الرقبة الأعم من المؤمنة وغير المؤمنة. فالاستعمال اللفظ وإرادة الخاص من دون ما يدل على الخاص باللفظ يكون استعمالا مجازيا. وتارة أخرى نستعمل اللفظ ونذكر معه قيد، نذكر معه قرينة، نقول مثلا رقبة مؤمنة. في مثل هذه الحالة هل يكون الاستعمال استعمالا مجازيا أو استعمالا حقيقيا؟ في مثل هذه الحالة يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. لماذا يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا؟ لأن لفظ الرقبة استعمل في المعنى المشترك بين الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة. أما حصة الإيمان، يعني هذه الحصة من الرقبة، فالدال عليها هو لفظ مؤمنة. فإذا لفظ مؤمنة يدل على خصوص الحصة الخاصة، ولفظ رقبة يدل على المعنى المشترك بين هذه الحصة وبين الحصص الأخرى. وبعبارة أخرى، يوجد لدينا في اللفظ دالان. الدال الأول هو الرقبة، وهي تدل على المعنى المشترك بين المؤمنة وبين غير المؤمنة. والدال الثاني هو المؤمنة، وهي تدل على خصوص الحصة الخاصة. وهذا الاستعمال لا يكون استعمالا مجازيا، وإنما هو استعمال حقيقي. وهذا ما يعبر عنه بطريقة تعدد الدال والمدلول. والمقصود بتعدد الدال، الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى. تعدد الدال أي تعدد اللفظ، وتعدد المدلول تعدد المعنى. وهنا الدال متعدد لأنه لفظ رقبة ولفظ مؤمنة متعددان، والمدلول أيضا متعدد، فإن لفظ رقبة يدل على معنى ومدلول مشترك بين المؤمنة وبين غير المؤمنة، ولفظ مؤمنة يدل على خصوص الحصة الخاصة وهي المؤمنة خاصة. فهذه الطريقة، طريقة استعمال اللفظ وإرادة الخاص، إذا استعملنا لفظ رقبة لوحده يكون الاستعمال مجازيا، وإذا استعملنا لفظ رقبة مع اللفظ مؤمنة يكون الاستعمال حقيقيا. هذا واضح؟ إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك، وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة، إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له، استعمل لفظ الأسد وأريد به الرجل الشجاع فهو مجاز بلا شك، وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص كما في المثال الذي يذكره المصنف، كما إذا أتيت بلفظ الماء، لفظ الماء له حصص وحالات كثيرة، يعني حصص تارة ماء الفرات، أخرى ماء دجلة، ثالثا ماء النيل، رابعا إلى آخره، وحالات كثيرة، تارة يكون هذا الماء ماء مالح، أخرى يكون ماء عذب، رابعا يكون ماء متوسط العذوبة. كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات فهذا له حالتان هذا الاستعمال، الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، يعني تستعمل لفظة الماء من دون لفظة الفرات، الماء بلفظة بمفردها، تقول شربت ماء وتعني ماء الفرات في تلك الحصة، يعني حصة بمعنى ماء الفرات بالذات، أي في ماء الفرات بما هو خاص، وهذا يكون مجازا. ليش؟ لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، لأن لفظ الماء لم يوضع لماء الفرات بما هو ماء الفرات، وإنما وضع لمطلق الماء الأعم من ماء الفرات وغيره. الثاني، الحالة الثانية، أن تستعمل لفظة الماء، أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر وهو لفظ الفرات يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة قد أفيدت يعني ماء الفرات بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له فلا تجوز، يعني لا مجاز في هذا الاستعمال، ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول، يعني تعدد اللفظ الدال والمدلول المعنى، فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني من المداليل بمجموعة من الدوال من الألفاظ، وبأزاء كل دال واحد من تلك المعاني، بأزاء كل لفظ واحد من تلك المعاني، يعني بأزاء لفظ الماء معنى الماء المشترك بين الفرات وغيره، وبأزاء لفظ الفرات معنى الفرات، والحصة تكون مفادة بهذين اللفظين للفظ ماء ولفظ الفرات، فالاستعمال ليس استعمالا مجازيا. البحث الآخر هو الاشتراك والترادف. في هذا البحث توجد عدة نقاط. النقطة الأولى بحث في أن الاشتراك والترادف هل هو ممكن أو ليس بممكن، وقد يبدو هذا البحث لأول وهلة يعني بحثا لا أثر له، أو أن مثل هذا البحث بحثا واضحا، ولذلك لماذا الكلام في إمكانية الاشتراك والترادف وعدمها؟ البحث في هذه المسألة أساسا يقوم على أن هناك قول يقول باستحالة الاشتراك والترادف،
وعلى هذا الأساس المصنف أشار لذلك وناقش الإشكال الذي يمكن أن يولد في المقام. طبعا قبل أن ندخل في بيان النقاط التي ذكرت في البحث متسلسلة، نشير إلى نقطة في المقام، وهي ما هو المقصود بالاشتراك وما هو المقصود بالتراجم. طبعا الاشتراك كما قرأنا فيما سبق في المنطق وكما قرأنا أيضا في الحلقة الأولى، هو أن يكون هناك لفظ واحد موضوع لعدة معاني، لكل واحد من هذه المعاني موضوع بوضع مستقل، كلفظ العين مثلا موضوع للنابعة وموضوع للباصرة وموضوع للذهب وموضوع للفضة وموضوع للجاسوس إلى آخره من معاني هذا اللفظ. والترادف معناه أن يوضع لمعنى واحد عدة ألفاظ، كما في لفظ كما في معنى الفوط مثلا، يوضع له فوط، يوضع له فور، يسمى أيضا باللهجات الأخرى بأسماء أخرى مثلا، أو الأسد مثلا، الأسد له أسماء كثيرة في اللغة العربية، أو السيف مثلا أو غير ذلك. هذا هو الترادف. الترادف معناه تعدد اللفظ ووحدة المعنى، معنى واحد له ألفاظ متعددة، وكل هذه الألفاظ ألفاظ تدل عليه معناها هو معنى حقيقي، أي تدل عليه دلالة حقيقية وليست مجازية، أي أنها موضوعة بتمامها له. أما الاشتراك فهو أن تكون هناك معاني متعددة، هذه المعاني يدل عليها لفظ واحد كلفظ العين، ولكن هذا اللفظ موضوع لكل معنى من هذه المعاني وضعا مستقلا. طبعا هنا نلفت النظر إلى نقطة، وهي أن الاشتراك تارة يستعمل ويراد به الاشتراك اللفظي هو ما قلناه الآن، أخرى يستعمل ويراد به الاشتراك المعنوي. الاشتراك اللفظي اللفظ مشترك، اللفظ واحد ومعاني هذا اللفظ معاني متعددة، بينما الاشتراك المعنوي اللفظ واحد والمعنى واحد لكن المصادر متعددة. الاشتراك في المعنى ما في أسماء أجناس مثلا، معاني الأجناس عادة مشتركات معنوية. الآن مع الكتاب، معنى الكتاب مشترك معنوي لمصادر متعددة، ينطبق على الكتاب الصغير والكتاب الكبير، ينطبق على الكتاب المخطوط والكتاب المطبوع وغير ذلك. معنى الإنسان مشترك معنوي، وبعبارة أخرى أن المشترك المعنوي الاشتراك يكون فيه في المعنى، بينما الاشتراك اللفظي الاشتراك فيه يكون في اللفظ. إذا اتضحت هذه النقطة ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي أن الاشتراك هل هو ممكن أو محال؟ كما قلنا قد يقال أنه لماذا هذا السؤال أساسا؟ الاشتراك واقع، وما دام أمرا واقعا فحينئذ الإمكان وعدمه قبل مرحلة الوقوع، وإلا إذا كان الشيء واقعا وموجودا لا يسأل عن أن هذا الشيء ممكن أو ليس بممكن. نقول قد يقال أن إمكان أن الاشتراك والترادف لا يتناسب مع غرض الواضع، لأن الواضع عادة عاقل وبعبارة أخرى حكيم من الناحية العرفية، فإذا كان حكيما هو يريد تفهيم المعنى باللفظ، فإذا كان يريد تفهيم المعنى باللفظ لماذا يضع لفظ واحد لمعاني متعددة؟ أي يلزم ذلك مشكلة في الاستعمال؟ ثم قدل هنا صحر الفاظ، لماذا لا يضع لكل معنى لفظ مستقل؟ لأنه عندما يضع لفظا واحد لمعاني متعددة يلزمه إذا أراد أن يستعمل هذا اللفظ أن يأتي بقرينة تعين المعنى المراد، وهي القرينة المعينة المعينة التي تستعمل في أورد المشترك. لأنه يوجد لدينا نوعان من القرائن، فارقة من القرينة خارقة، وهي القرينة التي تستعمل في مورد المجاز، كما نقول رأيت أحدا يكتب، هذه التي يكتب قرينة خارقة، يعني تفرق لفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وأخرى تكون القرينة قرينة معينة، نقول رأيت عينا تدمع، فهنا عينا تجمع تعين لنا المعنى من معاني العين المتعددة، وهو العين الباصرة هنا. وهنا
يقال هكذا، يقال أليس الحكيم، أليس الواضع حكيما؟ الواضع مما لا إشكال فيه إنسان عاقل حكيم، فحينئذ يلزم من وضعه للمشترك نقض لغرضه، لأنه أساسا هو عندما يريد أن يضع لفظ بمعنى يريد أن يسهل عملية تعاطي اللغة وتداول اللغة، وتعاطي اللغة عبر القرائن فعملية مو سهلة، أما استعمال الألفاظ وتعاطي الألفاظ من دون قرائن تكون عملية سهلة. فإذا لماذا هو يضع لفظ واحد لعدة معاني؟ لماذا لا يضع عدة ألفاظ لعدة معاني؟ كما أنه لماذا يضع عدة ألفاظ لمعنى واحد ويفعل المترادف أيضا؟ وعلى هذا الأساس قيل أن الاشتراك والترادف قد يؤدي إلى نقض غرض الواضع، والواضع إنسان عاقل وإنسان حكيم، فلا بد أن يكون وضعه للألفاظ بمعانيها متناسبا ومنسجما مع ذوق الحكمة والذوق العقلائي. يقول في الجواب على ذلك أنه في الواقع أساسا مسألة الاشتراك ومسألة الترادف كيف نشأت، يعني قبل أن نبين أن هذا يؤدي إلى الإشكال المتقدم أو أن الإشكال المتقدم إشكال وارد أو ليس بوارد، أقول أن مسألة الاشتراك ومسألة الترادف في كل اللغات وبالذات اللغة العربية نشأت من أين؟ نشأت من أن هذه اللغة ساهمت بوضعها مجاميع بشرية مختلفة، وبتعبير آخر ليس هناك إنسان واحد جلس في بيته ووضع الألفاظ بتمامها لمعانيها بتمامها، وإنما عملية الوضع تمت على أساس أن كل قبيلة من القبائل العربية استعملت مجموعة ألفاظ في مجموعة معاني، وبالتالي كما أن هناك لغة أساسا ولكن اللغة نمت وتطورت بهذه الكيفية. يعني على سبيل المثال السيف يسمى عند حمير بتسمية وعند ثمين بتسمية أخرى وعند الخزرج بتسمية ثالثة وهكذا، الأسد أيضا يسمى بتسميات مختلفة، الجمل يسمى بتسميات مختلفة. عندما جمعت اللغة في القرن الأول الهجري وفي القرن الثاني الهجري كان يذهب العلماء علماء اللغة الأوائل لهذه القبائل ويشافهون هؤلاء العرب، فيجدون أن هؤلاء يسمون مثلا الأسد بالنيل، أولئك يسمونه بالأسد، طائفة ثالثة تسميه ضرغام، رابعة تسميه سميدع وإلى آخره. فبالنتيجة جمعت عدة ألفاظ لمعنى واحد فنشأ الترادف من ذلك، لأن كل قبيلة من القبائل كانت تسمي الأسد بلفظ يختلف عن القبيلة الأخرى، كما أنه وجد لفظ واحد يستعمل في معاني متعددة، لفظ العين يستعمل لدى قبيلة بمعنى الجاسوس إضافة إلى استعماله بالعين الباصرة، يستعمل لدى قبيلة أخرى بمعنى الذهب، يستعمل لدى قبيلة ثالثة بمعنى العين النافعة وهكذا. هذا أحد الأسباب الأساسية اللي تفسر لنا ظهور الاشتراك والترادف في اللغة العربية، هذا من جهة. ومن إذا الاشتراك أساسا والترادف موجود وحالة طبيعية، وهذه الحالة نشأت من هذا السبب، هذا السبب هو السبب الأساسي لهاتين الظاهرتين. مضافا إلى ذلك نقول أن ذلك يعني الاشتراك والترادف لا يتنافى مع حكمة الواضع. لماذا لا يتنافى مع حكمة الواضع؟ نقول كما أن الواضع تكون حكمته يعني تتجلى حكمته وتظهر حكمته في استعمال اللفظ بمعنى من دون قرينة، ويكون هذا الاستعمال استعمالا مطابقا للحكمة وليس فيه نقضا للغرض، كذلك يكون استعماله لللفظ مع القرينة مطابقا للحكمة وليس فيه نقضا للغرض، لأن حكمة الواضع تتجلى
فيما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال، سواء كان مع القرينة أو من دون قرينة. فإذا هذا الإشكال الذي ذكر غير تام. إذا اتضح هذا ننتقل إلى نقطة أخرى. نقول بالنسبة للإشتراك والترادف على نظريات الوضع المتقدمة، يعني على نظرية الاعتبار ونظرية التعهد ونظرية القرن الأكيد، هل يوجد فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ أما بالنسبة إلى الاشتراك، أما بالنسبة إلى نظرية القرن الأكيد ونظرية الاعتبار، فلا يوجد إشكال في مسألة الاشتراك والترادف. يعني بناء على تفسير الوضع بأنه قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، وبناء على تفسير الوضع بأنه اعتبار اللفظ للمعنى، اعتبار تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، أو اعتبار اللفظ على المعنى أو أداة لتفهيم المعنى، لا يلزم من الاشتراك والترادف في اللغة أي إشكال. أما بناء على نظرية التعهد فيوجد إشكال. نظرية التعهد يعني إذا فسرنا الوضع بأنه تعهد يوجد إشكال بالاشتراك ويوجد إشكال بالترادف. ما هو هذا الإشكال؟ نقول إذا كان التعهد بمعنى أن يلتزم الواضع بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا فقد تفهيم المعنى الذي يضع اللفظ له، يعني هذا معنى التعهد. معنى التعهد أن الواضع متعهد بأنه لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم العين الباصرة مثلا، إلا إذا قصد هذا قصد تفهيم المعنى الذي وضع له اللفظ، حينئذ يكون الاشتراك ممتنعا. لماذا يكون الاشتراك ممتنعا؟ لأن الاشتراك في الواقع متضمن لأكثر من تعهد من هذا القبيل. شلون متضمن لأكثر من تعهد؟ يعني في لفظ واحد وهو لفظ العين يكون الواضع متعهد أنه لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم معنى الباصرة، ولا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم معنى النابعة، ولا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم الجاسوس، وهكذا. فحينئذ يكون الاشتراك ممتنع. ليش ممتنع؟ لأنه يلزم أن يكون المستعمل عند الإتيان باللفظ قاصدا لكل المعنيين أو لكل المعاني الموضوع لها اللفظ، يعني لمعنى الباصرة والنابعة والجاسوس وكل معاني العين، حتى يكون وافيا بتعهده. يعني هو عند تعهد، عند التزام، حتى يكون وافيا بهذا التعهد لا بد أن يأتي بكل المعاني. ومن الواضح أن المستعمل جزما لا يريد ذلك، عندما يقول رأيت عينا تدمع ماذا يريد؟ يريد العين الباصرة فقط. فهو جزما عندما يستعمل اللفظ لا يريد تمام المعاني تحضر الموضوع لها هذا اللفظ في آن واحد، وإنما يستعمله عادة في معنى واحد. وإذا كان التعهد فسرنا بمعنى آخر، بأي معنى؟ بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، يعني ألتزم أن أأتي بهذا اللفظ عندما أقصد تفهيم هذا المعنى، ألتزم أن أأتي بلفظ فوق عندما أقصد تفهيم معنى فوق، ألتزم بأن أأتي بلفظ أسد عندما أريد تفهيم معنى الحيوان المفترس. يمتنع الترادف. لماذا يمتنع الترادف؟ لأن الترادف أيضا متضمن لأكثر من تعهد. ليش متضمن لأكثر من تعهد؟ الترادف متضمن لتعهد بأنه يلتزم بأن لا يأتي، يلتزم بأن يأتي بلفظ الأسد عندما يريد تفهيم الحيوان المفترس، ويلتزم بأن يأتي بلفظ ضرغام عندما يريد تفهيم معنى الحيوان المفترس، ويلتزم بأن يأتي بلفظ ليس عندما يريد تفهيم معنى الحيوان مفترس وهكذا. وحينئذ يلزم من ذلك أن يأتي بتمام هذه الألفاظ الموضوعة لمعنى الأسد، يعني بكل الأسماء المترادفة للأسد عندما يريد أن يفهم معنى الأسد. عندما يقصد تفهيم معنى الأسد لابد أن يأتي بتمام الألفاظ. لماذا؟ لأنه يعني عنده تعهد أساسا، عندما يريد أن يفهم معنى الأسد يأتي بهذه الألفاظ. ومن الواضح أن ذلك غير مقصود للمستعمل وغير مقصود للواضع، فإنه عندما يريد أن يفهم معنى الحيوان المفترس يأتي بلفظ واحد ويكون دالا على هذا المعنى. إذن على القول بتفسير الوضع بأنه تعهد تنشأ لدينا مشكلة، وعلى هذا الأساس كيف تحل المشكلة؟ كيف يحل هذا الإشكال؟ يمكن أن يحل هذا الإشكال وفق ما يلي: إما أن نقول بتعدد المتعهد، نقول يوجد أساسا عدة متعهدين، يعني عدة واضعين، كما قلنا قبل قليل قلنا له الضرغام كان يستعمل في القبيلة الفلانية وضعته القبيلة الفلانية للأسد، وله السميدة وضعته القبيلة الأخرى للأسد، وله كذا وضعته القبيلة ثلاث البيت وضعته القبيلة الأخرى أيضا للأسد. كما أنه في المشترك أيضا نفس الشيء، مثل هذه القبيلة وضعت لفظ العين للنابعة، وأخرى وضعته للباصرة، وثالثة وضعته للذهب، ورابعة وضعته للجاسوس، وهكذا. فإذا تعدد الواضع حينئذ توجد عدة تعهدات، ولا يلزم الإشكال المذكور، لأن الإشكال المذكور إنما ينشأ من القول بوجود متعهد واحد. فهنا إذا فرضنا متعهدين متعددين لا ينشأ الإشكال المذكور. أو نقول لا، ما كما نعني كن متعدد واحد، عفوا متعهد واحد، أي الواضع واحد، ولكن نصور الواضع بتصوير بحيث لا يرد الإشكال. كيف نصور الواضع؟ نقول هكذا، نقول هذا الواضع الواحد يكون متعهدا بعدم الإتيان بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم معنى الباصرة مثلا، أو يكون متعهد بالنسبة للمترادف عند قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس أن يأتي بلفظ واحد من الألفاظ الموضوعة له. أو نقول هذا الواضع نفس الواحد عند عدة تعهدات، مو تعهد واحد، يعني عدة أوضاع عند تعهد بالنسبة إلى هذا اللفظ وتعهد بالنسبة إلى ذلك اللفظ، يعني يتعهد أنه لا يستعمل. كل تعهد منها التعهدات مشروط، كل تعهد منها التعهدات مقيد، يعني يتعهد أنه لا يستعمل لفظ العين إلا إذا أراد معنى الباصرة، ويتعهد أنه إذا أراد تفهيم معنى الحيوان المفترس يستعمل لفظ الأسد فقط أو لفظ الليث. وبعبارة أخرى يكون متعهدا في كل تعهد أنه يقيد كل تعهد من تعهداته بعدم الآخر، يعني يقيد تعهده بأنه عندما يريد تفهيم الباصرة أن لا يكون قاصدا، يقيد بهذا القيد أن لا يكون قاصدا لغير الباصرة، وعندما يستعمل لفظ الليث أن لا يكون مستعملا للألفاظ الأخرى الدالة على الأساس. وعلى هذا الأساس يمكن أن يرتفع الإشكال في هذا المورد الذي يرد على نظرية التعهد في تفسير الواضع، ويكون استعمال الاشتراك والترادف استعمالا صحيحا من الناحية اللغوية. نقرأ هذا: الاشتراك والترادف. لا شك في إمكان الاشتراك. ما هو معنى الاشتراك؟ وهو وجود معنيين للفظ واحد، لفظ العين، معنيين، إشارة إلى أنه إلى الأقل وإلا أكثر من معنيين، أحيانا مشترك معنيين وأحيانا أكثر. ف والترادف وهو وجود لفظين احيانا لفظين واحيانا اكثر. والا بعض الامور كالجمل مثلا باللغة العربية له مئات الاسماء، والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الواضح، واما على مسلك التعهد فينشأ اشكال. ومجرد كون الاشتراك مؤديا الى الاجمال يعني الى الابهام وتردد السامع في المعنى، لانه عندما تقول عين المستمع يكون المعنى لديه مبهما، اذا لابد من قرينة معينة كما قلنا تعين المعنى المراد، السامع يكون مترددا في المعنى المقصود، لا يوجد فقدان الوضع المتعدد لحكمته. هذا رد على الإشكال الذي قلنا، لأن حكمته حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفسير، في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. ما هو الإشكال؟ لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان بلفظ عين إلا إذا قصد تفهيم المعنى يعني معنى الباصرة الذي يضع له اللفظ، امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين أو أكثر من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد بالنسبة إلى لفظ عين، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ أن يكون مستعمل عند الإتيان باللفظ عند الإتيان بلفظ العين قاصدا لكلا المعنيين، يعني قاصدا لمعنى الباصرة والنابعة والمعاني الأخرى وفاء بكل التعهدين، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. المتعهد هو المستعمل والواضع، لأن المستعمل أيضا متعهد. وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، الالتزام بالإتيان بلفظ ليس عند قصد تفهيم معنى حيوان مفترس، هذا إشارة للترادف، سابق إشارة للاشتراك، امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل، تعهدين أو أكثر بعدد الألفاظ الموضوعة للمعنى بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين يعني بلفظ ليس وبلفظ أسد وبلفظ سميدة إلى آخره عند قصد تفهيم المعنى، عند قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس، وهو غير مقصود من المتعهد جزمان. لأن المتعهد ماذا يقصد؟ يقصد أن يأتي بلفظ واحد عندما يقصد تفهيم معنى الحيوان المفترس. وحل الإشكال إما بافتراض تعدد المتعهد، يعني نفترض تعدد الواضع، فالواضع مثلا زيد يتعهد والواضع بكر يتعهد والواضع فلان يتعهد، وحينئذ تصدر تعهدات من واضعين متعددين فلا يلزم الإشكال. أو وحدة المتعهد بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ إلا بعدم الإتيان بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، إلا إذا قصد تفهيم الباصرة. أو متعهدا، هذا إشارة إلى الاشتراك، أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين، هذا إشارة إلى الترادف. أو متعهدا عند قصد تفهيم الحيوان المفترس بالإتيان بأحد اللفظين بلفظ الليث مثلا أو لفظ الأسد، أو فرق تعهدين، هذه الصورة الأخرى، مشروطين بأي شرط على نحو يكون المتعهد به في كل منهما في كل من هذين التعهدين مقيدا بعدم الآخر، يعني بعدم الآخر. إذا كان الآخر في الاشتراك هو المعنى بعدم قصد المعنى الآخر، وفي الترادف هو اللفظ. البحث الآخر هو تصنيف اللغة. في هذا البحث يتحدث لنا المصنف عن تصنيف اللغة عند الأصوليين. اللغة عادة تصنف عند الأصوليين إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية، يعني ثلاث أقسام. والمقصود بالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادتها وهيئتها وتركيبها الخاص لمعنى واحد، تكون موضوعة بوضع واحد بمعنى واحد، من قبيل لفظة زيت، لفظة إنسان، لفظة رجل، لفظة كتاب. هذه الألفاظ لفظة رجل موضوعة بمادتها وبهيئتها الخاصة بتركيبها الخاص بوضع واحد لمعنى واحد لمعنى الرجل، فهذه كلمة بسيطة. والكلمة البسيطة عادة هي أسماء الأجناس كرجل وكتاب وعين وجدار إلى آخره، وأسماء الأعلام الشخصية مثل زيد وبكر وبغداد والنجف وإلى آخره، والحروف أيضا من قبيل في وإلى وعلى وغير ذلك من الحروف. فهذه كلها نسميها بهذا التصنيف كلمات بسيطة، أي هي التي تكون موضوعة بوضع واحد في مادتها وفي تركيبها الخاص لمعنى واحد. القسم الثاني هو الكلمة المركبة، والكلمة المركبة هي التي تكون موضوعة بمادتها لمعنى وبهيئتها لمعنى آخر. يعني الكلمة المركبة هي في واقعها بقوة كلمتين، أو قل هما كلمتان مندمجتان في كلمة واحدة. يعني هذه الكلمة المركبة تدل على معنيين، لأنها موضوعة بمادتها بوضع خاص لمعنى خاص، وتكون موضوعة بهيئتها بوضع آخر خاص لمعنى آخر غير المعنى المدلول عليه بالمادة، من قبيل اسم الفاعل، اسم المفعول، الفعل، الصفة المشبهة، كل المشتقات. المشتقات كلمات مركبة. الآن خذ اسم الفاعل مثلا كاتب. اسم الفاعل كاتب فيه مادة تدل على معنى وهو الكتابة، وفيه هيئة وهو صيغة فاعل تدل أيضا على معنى وهي نسبة الكتابة إلى الكاتب. فإذا الكلمة المركبة أساسا في مادتها موضوعة لمعنى، كلمة كاتب في مادتها موضوعة لمعنى الكتابة، وفي هيئتها موضوعة لمعنى آخر وهو النسبة والعلاقة والرابطة بين الكتابة والكاتب. هذه الكلمة تسمى بالكلمة المركبة. وهناك قسم ثالث وهو الهيئة التركيبية، والمقصود بالهيئة التركيبية هي الصيغة والهيئة التي تحصل من ضم كلمة إلى كلمة أخرى. يعني الآن عندما نقول زيد قائم، زيد فيها معنى وقائم فيها معنى، فما زيد كلمة بسيطة وقائم كلمة مركبة لمادتها معنى، مادتها تدل على معنى وصيغتها هيئتها تدل على معنى، كما أن هيئة وصيغة الجملة جملة زيد قائم هذه الجملة الخبرية تدل أيضا على معنى وهو نسبة القيام إلى زيد. أقول الإخبار عن قيام زيد، ثبوت القيام لزيد. فإذا الهيئة التركيبية أيضا تدل على معنى وهي موضوعة لمعنى خاص. إذا اتضح ذلك يتبين يتلخص ما سبق أن اللغة أساسا تصنف إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية. النقطة الثانية أن مدلول الهيئات والحروف، يعني معنى الهيئات والحروف غير معنى الأسماء، وبتعبير آخر نقول أن ما تدل عليه الهيئات يعني هيئة الجملة وهيئة الكلمة المركبة، وما تدل عليه أيضا الحروف من إلى على، تدل على سلخ معنى غير المعنى الذي تدل عليه الكلمة البسيطة، وتدل عليه المادة في الكلمة المركبة. ما هو سلخ المعنى الذي تدل عليه الهيئة والهيئات والحروف؟ تدل على معاني هي من نوع النسب والارتباطات. يعني الآن لو أخذنا كما في مثالنا السابق هيئة قائم، هيئة فاعل، هيئة كاتب، تدل على نسبة الكتابة إلى كاتب. هيئة فاعل تدل على نسبة الكتابة إلى كاتب، نسبة القيام إلى قائم. إلى أو على أو من أيضا تدل على نسب وعلى ارتباطات. ومثلا لو قلنا السير إلى مكة المكرمة واجب، هنا إذا لاحظنا أن إلى تدل على معنى، وهذا المعنى الذي تدل عليه هو نسبة، هو جسر، هو رابط بين السير وبين مكة، يعني تدل على أن السير ينتهي بمكة المكرمة. فإذا هي الحرف الحروف عموما تدل على نسب، تدل على ارتباطات، كما أن هيئة الجملة، يعني هيئة جملة السير إلى مكة المكرمة واجب، هذا نفسها تدل على نسبة خاصة وربط خاص بين السير والوجوب، بين السير وبين واجب، وهو ثبوت الوجوب للسير. كما أن الجملة الناقصة وهي مكة المكرمة الجملة الوصفية، هذه مكة تدل على معنى، لفظة مكة ولفظة المكرمة تدل على معنى، وهذه الهيئة الصيغة مكة المكرمة أيضا تدل على معنى، وهو نسبة أيضا، لأن كل الهيئات تدل على نسب وارتباطات، وهي النسبة الوصفية، أي كون المكرمة وصفا لمكة. فإذا الهيئات والحروف تدل على معاني، وهذه المعاني هي من سلخ النسب والارتباطات، وهذه النسب والارتباطات التي تدل عليها الحروف والهيئات نقسمها إلى قسمين، إلى نسبة ناقصة ونسبة تامة. النسبة الناقصة تدل عليها الحروف، الحروف من إلى على في إلى آخره من حروف مستخدمة في اللغة، هذه الحروف المستعملة في اللغة تدل عادة على نسبة ناقصة، كما أن الجملة غير المفيدة، يعني المركب الناقص في الجملة الوصفية والمضاف والمضاف إليه تدل عادة على نسبة ناقصة، يعني عندما يقول مكة المكرمة أو عندما يقول طلاب المدرسة في المضاف والمضاف إليه تدل على نسبة ناقصة. أما هيئة الجملة المفيدة، الجملة التامة أو كل المركب التام فالجملة الإنشائية، عندما يقول اكتب هذه جملة طلبية إنشائية، أو الجملة الخبرية عندما يقول مطرت السماء، فإنها تدل على نسبة تامة. فإذا النسب المدلول عليها بالحروف والهيئات تنقسم إلى نسبة ناقصة وهي ما تدل عليه هيئة الجملة ناقصة كالجملة الوصفية وجملة المضاف والمضاف إليه، وما تدل عليه أيضا الحروف، ونسبة تامة وهو ما تدل عليه هيئة الجملة التامة، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وسيأتي إن شاء الله بيان الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة، حيث يتبين أن النسبة التامة نسبة
غير اندماجية، بينما النسبة الناقصة نسبة اندماجية. فإذا اتضح ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن الأصوليين يصطلحون على كل نسبة، يصطلحون على ذلك بالمعنى الحرفي، يعني سواء كانت هذه النسبة مدلولا لهيئة الجملة الناقصة أو هيئة الجملة التامة أو الهيئة الترتيبية أو الحرف، يعني بعبارة أخرى مدلول الحروف ومدلول الهيئات على اختلاف أنحائها دائما يكون نسبة، وبعبارة أخرى دائما يكون معنى حرفي، بينما مدلول الكلمة البسيطة ومدلول المادة في الكلمة المركبة دائما يكون معنى اسميا. هنا قد يقال ما هو الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ نقول المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي في ان المعنى الاسمي يمكن تصوره بشكل مستقل، يعني انت الان الكتاب يدل على معنى اسمي، معنى الكتاب في الذهن يمكن ان تتصوره بشكل مستقل، زيد يدل على معنى اسمي، هذا المعنى يمكن ان تتصوره في الذهن بشكل مستقل، وهكذا كل المعاني الاسمية في الذهن إذن يمكن تصورها بشكل مستقل. اما المعنى الحرفي فانه لا يمكن تصوره بشكل مستقل، وانما لماذا؟ لانه نسبة، لانه جسر، لانه رابط بين طرفين، والرابط دائما والجسر دائما لا بد ان يربط بين طرفين. انت الان تتصور، يمكن ان تتصور جسر على قائم على نهر من دون ان يربط بين ضفتي النهر؟ يعني عندما تقول جسر معنى ذلك ان هناك ضفتان والجسر يربط بين هذه الضفة وتلك الضفة، فالرابط دائما لا يكون قائما بنفسه وانما يكون قائما بغيره. فنقول المعنى الحرفي لما كان نسبة، لما كان رابطا، لما كان جسرا، فلا يمكن أن يكون قائما في نفسه ولا يمكن تصوره مستقلا، وإنما يكون قائما بطرفيه. يعني عندما نقول مثلا سافر زيد من البصرة إلى الكوفة، فهنا من النسبة الابتدائية لا يمكن أن نتصورها هذه النسبة بشكل مستقل، لما كانت رابط فإذا هي لا بد أن تربط بين مبتدأ ومبتدأ منه، بين مبتدأ ومبتدأ منه، يعني بين زيد وبين البصرة المكان الذي ابتدأ منه. فإذا هذا هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المعنى الحرفي لا يوجد مستقلا بالذهن لأنه معنى رابط، والمعنى الرابط لا بد أن يكون قائما بطرفيه، بينما المعنى الاسمي يوجد مستقلا في الذهن ويمكن أن نتصوره بشكل مستقل. هذا هو الفرق الحقيقي بينهما. ولكن المرزا النائيني ذهب إلى تفسير آخر في بيان حقيقة الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فقال ان المعاني الاسمية معاني اختارية والمعاني الحرفية معاني ايجادية، وهذه الاختارية والايجادية فسرها المصنف بتفسيرين. هنا فسرها بتفسير فيما قدم لها تفسيرا اخر في الحلقة الثالثة، أما تفسيره الذي ذكره هنا، التفسير الذي ذكره هنا ناقشه فيما قبل التفسير الذي قدمه هناك. التفسير الذي قدمه يقول يبدو أن مقصود المرز كما هو واضح من تقييرات تلامذته الذين قرروا دروسه الأصولية، يقول مقصود من الإخبارية
يعني بكون معنى الاسم معنى أخباري، أن الاسم كتاب مثلا يدل على معنى موجود في ذهن المتكلم في رتبة سابقة، وتأتي لفظة كتاب لتخطر هذا المعنى، لتحضر ذلك المعنى الموجود في رتبة سابقة. وبعبارة أخرى نقول أنه متى يكون لفظ كتاب دالا على معنى كتاب، أو متى يتبادر معنى كتاب في ذهن المستمع من لفظ كتاب إذا كان عالما باللغة، وإلا إذا لم يكن يعرف هذه اللغة العربية لا يتبادر إلى ذهنه معنى كتاب. فإذا هو في بسبب معرفته باللغة في مرتبة سابقة هذا المعنى معنى كتاب موجود في ذهنه، وهذا المعنى مقترن بهذا اللفظ. فعندما يذكر لفظ كتاب يخطر هذا المعنى في الذهن، يعني يحضر في الذهن، يعني هذا المعنى الموجود أساسا يخطر في الذهن بمعنى أنه يكون موجودا في مرحلة سابقة في رتبة سابقة على الكلام، ويأتي الاسم ليعبر ويكشف عن ذلك المعنى الموجود في ذهن المستمع في رتبة سابقة. هذا معنى أخطارية الأسماء. أما معنى الإيجادية، إيجادية الحروف، عندما قال أن المعاني الحرفية إيجادية، ويقول معنى ذلك أن الحرف هو أداة بالربط بين المعنيين، وهذه عملية الربط إنما توجد في مرحلة الكلام، يعني لما كان مدلول الحرف هو نفس النسبة نفس الرابط بين المعاني، بين هذا المعنى وبين ذلك المعنى، وحينئذ هذا الرابط يوجد أثناء الكلام ولا يوجد في رتبة سابقة على مرحلة الكلام، وحينئذ تكون معاني الحروف معاني إيجادية، أي أنها توجد في مرحلة الكلام وليست موجودة في رتبة سابقة. يعني بعبارة أخرى يكون الحرف موجدا لمعناه، يعني لا يكون معناه موجودا في رتبة سابقة، وإنما يكون الحرف موجدا لمعناه، أي أن الرابط بين هذا المعنى الاسمي وبين ذلك المعنى الاسمي إنما يوجد بالحرف، لأن الحرف معناه هو الرابط، وحينئذ يكون الحرف موجدا للرابط أي موجدا لمعناه، أي أن هذا المعنى ليس موجودا في رتبة سابقة ويأتي الحرف ليكشف عنه، وبذلك لا يكون الحرف إخطاريا وإنما يكون إيجاديا. أعيد بيان هذه المسألة ببيان آخر، نقول هكذا أنه لبيان رأي المرجع أنه نفترض أن الذهن في حالة الاسم يوجد لديه علم سابق بالمعنى موجود عنده، وذكر الاسم وظيفته هذا المعنى يحضر يخليه في الصقع المباشر للذهن تحت اللحاف، بينما في حالة الحرف في حالة استعمال الحرف هذا المعنى ما موجود في مرحلة سابقة معنى الحرف، وإنما يوجد حال الاستعمال، ولذلك يكون هذا الحرف إيجادي يوجد معناه حال الاستعمال، بينما الاسم إخطاري المعنى الموجود في مرحلة سابقة في الذهن يخطره يجعله حاضرا في صقع الذهن ويجعله تحت اللحاف. المصنف يقول هذا التفسير للإيجادية تفسير واضح البطلان. لماذا؟ لأنه يقول كما أن معاني الأسماء المعاني الإسمية معاني إخطارية، كذلك معاني الحروف معاني إخطارية. كيف معاني الحروف أيضا معاني إخطارية؟ لأنه الآن عندما نقول سافر زيد من البصرة إلى الكوفة، ونحن لابد أساسا المستمع يعرف اللغة العربية ويكون معنى البصرة معلوم لديه، ثم لفظة البصرة تخطر هذا المعنى المعلوم لديه في رتبة سابقة، ولفظة زيد أيضا معنى زيد معلوم لديه ولفظة زيد تخطر هذا المعنى الموجود في رتبة سابقة، الكوفة أيضا نفس الشيء، ولا بد ايضا ان يكون لفظ من معناه اللي هو النسبة الابتدائية واضح في ذهنه معلوم لديه، ولفظ من لفظ هذا الحرف ماذا يقوم؟ يقوم بإقطار ذلك المعنى المعلوم لديه في مرحلة سابقة الآن عند استعمال الكلام. فحينئذ كما أن معاني الاسمية معاني إقطارية بهذا التفسير، أيضا المعاني الحرفية معاني إقطارية. يعني بعبارة أخرى، لو لم يكن هذا المستمع يعرف أن من معناها هو النسبة الابتدائية، حينئذ تكون من دالة على النسبة الابتدائية أو لا تكون من دالة على النسبة الابتدائية؟ لا تكون من دالة على النسبة الابتدائية. متى تكون دالة على النسبة الابتدائية لديه؟ إذا كان عارفا بمعناها في رتبة سابقة. متى تكون لفظة أخرى دالة على معناها؟ إذا كان عارفا بمعناها في رتبة سابقة. فإذا كما أن الأسماء معانيها معاني إخطارية، كذلك معاني الحروف معاني إخطارية، ولا يوجد معنى الحرف في لحظة الاستعمال والتكلم، بينما معنى الاسم يكون موجودا في مرحلة سابقة والاسم يصدر هذا المعنى. فإن هذا التفسير ليس تفسيرا دقيقا. إذا ما هو الصحيح؟ الصحيح أن المعنى الاسمي معنى يمكن أن نتصوره بشكل مستقل، بينما المعنى الحرفي لا يمكن أن نتصوره بشكل مستقل، يعني قائم بطرفيه. هذا واضح؟ تصنيف اللغة. تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة كلفظة زيد وكتاب ورجل، وكلمة مركبة مثل كاتب، اكتب، كتب، مكتوب، وهيئة تركيبية مثل هيئة جملة زيد قائم مثلا، أو الجملة الوصفية مكة المكرمة. تقوم الهيئة التركيبية بأكثر من كلمة، إذن ست أقسام أصلا. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها زيد وتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى لمعنى زيد، من قبيل أسماء الأجناس كتاب، رجل، إنسان، ورقة، وأسماء الأعلام الشخصية زيد، خالد، علي إلى آخر، والحروف من إلى على. والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها كاتب، مكتوب، ولمادتها وضع آخر من قبيل الفعل اكتب، كتب. والهيئة التركيبية وهي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة زيد إلى أخرى إلى قائم، زيد قائم، وتكون موضوعة لمعنى خاص، يعني هيئة الجملة تكون موضوعة لمعنى خاص وراء معنى الجملة، يعني وراء معنى كل لفظ من ألفاظ الجملة. والهيئات والحروف عموما، شوف الهيئات مدلولها معنى حرفي والحروف مدلولها معنى حرفي، عموما لا تستقل معانيها بنفسها، لأن معانيها من سلخ النسب والارتباطات، يعني معاني حرفية، يعني ارتباطات تربط بين المعاني الاسمية نسب. ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، وهي النسبة الانتهائية، حيث أن السير ينتهي بمكة، وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية، وهي كون المكرمة وصفا لمكة، وتدل هيئة جملة السير إلى مكة المكرمة واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب، وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير. والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة، يعني نسبة ناقصة يريد يقول، ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة. وأما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة، هيئات الجمل غير المفيدة المركب الناقص كهيئة الجملة الوصفية، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة، جملة مفيدة وتسمى نسبة تامة، وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل زيد عالم، هاي الجملة الخبرية، وصم، هاي الجملة الإنشائية، جملة الطلب.
ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف من إلى في أو لهيئة الجملة الناقصة مكة المكرمة أو لهيئة الجملة التامة زيد عالم، وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات. ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور، منها أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة رابط يعني، وكل نسبة متقومة بطرفيها فلا يمكن الرابط رابط بين الطرفين، فلا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن أي إلا ساقط إلا ضمن لحاظ طرفين نسبة. وأما المعنى الاسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة. إلى هنا ننتهي ونؤجل تطبيق الضافة إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.